الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. هذه القاعدة أيها الأخوة هي أيضا أشبه ما تكون بالفائدة، فهناك أسماء وردت في القرآن إذا ذكر هذا الاسم في بعض المواضع ذكر فقط هذا الاسم مفردا دون أن يقرن به غيره أو يعطف عليه غيره. فيقول الشيخ: بعض هذه الأسماء إذا وردت هكذا مفردة دون أن تقرن مع غيرها ودون أن يعطف عليها غيرها، في هذه الحالة هذا الاسم يفسر ويعطى له كامل المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم، وهذا المعنى وهذا العموم في المعنى يكون عموما مناسبا لهذه الكلمة. ولكن أحيانا يقرن معه غيره من الأسماء بأن يعطف عليه غيره من الأسماء، ففي هذه الحالة نحن أمام عدة خيارات: إما أن يكون هذا من باب الترادف، أو يعطى كل ماذا؟ معنى خاصة. فكما هو معلوم أن الأصل في الكلمات الواردة في القرآن أن كل كلمة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الكلمة الأخرى، فقد يشكل على البعض، ويأتي هنا مسألة الفرق بين كذا وكذا. فبهذه القاعدة تنحل الإشكالات. ولهذا يقول الشيخ: وإذا قرن معه غيره دل الاسم نفسه على بعض المعنى. طيب، وبقية المعنى الآن لما يفرد يدل على المعنى بكامله، لكن إذا يقرن معه غيره يدل هو على بعض المعنى، وما قرن معه يدل على بقية المعنى، أو كما يعبر مسكر، أو كما يعبر حميد سويت لنا مشكلة، أو كما يعبر بعض العلماء جملة معروفة وقاعدة معروفة في مثل هذه الكلمات، يقولون إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع ماذا؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى آخر أنهما إذا اجتمع في الذكر بحيث ذكر معا في موضع أو في آية أو في جملة، إذا اجتمع معا ماذا؟ افترقا في المعنى، فكل كلمة تدل على معنى. لكن إذا افترقا في الذكر، يعني هذا يذكر في موضع وهذا يذكر في موضع، إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، فالمعنى العام يعطى لكل اسم من هذه الأسماء. وكما نقول دائما بالمثال يتضح ماذا المقال، انتبهوا للدرس، بالمثال يتضح المقال. أشهر الأمثلة التي تأتي هنا عندنا مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، هل الإسلام شيء واحد هو والإيمان؟ الإسلام هل هو مرادف للإيمان؟ هل هما شيء واحد أم أن الإسلام شيء والإيمان شيء؟ هذا دار يعني خلاف كبير بين العلماء، ودار جدل طويل حول هذه المسألة، بين من يقول بالتفريق بينهما، وبين من يقول بأنهما بمعنى واحد، والخلاف كبير. لكن هذه القاعدة تحل لنا الإشكال. وهذه القاعدة أيها الإخوة في خصوص هذه المسألة، مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان، هناك نصوص من الشرع تؤكد هذا التحقيق. نحن نعلم أيها الإخوة أن الإسلام أحيانا يأتي في القرآن مفردا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أكون أول المسلمين، وأحيانا يأتي الإيمان مفردا في النصوص. لا، هنا ليست مفردة، أضيف إليها الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فرق بين الإيمان والإسلام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ها؟ وأنا من المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمركم بالإيمان. هل تعلمون ما الإيمان؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. فلما يذكر الإسلام وحده ويذكر الإيمان وحده يفسر كل منهما في موضعه بدين الله سبحانه وتعالى الذي يشتمل على العقائد والأحكام، على الأعمال الظاهرة والباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، الدين باعتقاداته وعباداته وأحكامه. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. لكن إذا ذكر معا في نص، مثل حديث جبريل المشهور، أخبرني عن الإسلام، قال أخبرني عن الإيمان، ففسر الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء. ولهذا يقول أهل العلم إذا ذكر معا دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره وفي إسناده نظر، فيه رجل اسمه علي بن مسعدة تكلم فيه أهل العلم. الحاصل الحديث هذا يستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه يعني أنس قال: الإسلام علانية، الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث كما أخبرتكم في إسناده نظر، ولهذا يضاعفه بعض أهل العلم بسبب هذا الرجل. وأيضا قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد بهذا الحديث، وأظني بهذا الكلام قد إن شاء الله أديت الأمانة العلمية في النقل، حتى ما ينتقد البعض يقول ويرجع لمثلا ضعيف الجامع للشيخ ويقول وجدته حكم عليه بالضعف. بينت لكم حال الحديث، لكن المقصود أيها الأخوة أن معنى هذا الحديث يؤيد هذه القاعدة بأن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا صحيح، أصل الإيمان في القلب. ويشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان في القلب أصله، وهذه الأعمال الظاهرة لا تصح إذا لم يقم في القلب هذا الأصل. ولهذا الفرق بين المؤمن والمنافق أنه يظهر ما لا يبطن، والفرق بين المنافق الذي يظهر الإسلام والكافر أن هذا أصلا لا يظهر، اجتمع فيما يحتويه القلب وافترق في أن المنافق يظهر الإسلام وهذا أصلا لا يدعي الإسلام ولا يظهر الإسلام. فأصل الإيمان في القلب، وهذه الأعمال وهذه الأقوال هي أيضا من حقيقة الإيمان. فالإيمان ينتظم هذه الأمور الثلاثة: القول والعمل، أو القول والعمل والاعتقاد، أو كما يقول أهل العلم من السلف: الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الأركان. على كل أيها الأخوة، نحن الآن لسنا بصدد شرح الإيمان ومعنى الإسلام وحقيقة الإيمان، لكن نحن بصدد شرح هذه القاعدة والتي من أمثلتها الإيمان والإسلام. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. ذكرنا الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها الإيمان أفرد يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره. المذكورات يعني جميع عقائد الدين وشرائع الدين الظاهرة والباطنة، فهي كلها من الإيمان. وقول باطل من يقول أن الإيمان فقط قول واعتقاد، وأما العمل فلا دخل له بالإيمان، أو يخرج العمل عن مسمى الإيمان، بل التحقيق والأمر الذي عليه الدليل أن الأعمال من الإيمان بشهادة النصوص. ولهذا في الحديث حديث الشعب الإيمان 74 شعبة، ثم ذكر مثال لكل نوع من الأنواع، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا مثال للقول، القول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا مثال للعمل الظاهر، إماطة الأذى عن الطريق جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الإيمان ومن شعب الإيمان. قال والحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي تظهر آثاره على الجوارح. قال وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات، هذا إذا أفرد الإيمان. قال والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة. والعمل الصالح لجميع الشرائع القولية والفعلية، هذا المثال الأول، الإيمان سواء قرن معه الإسلام أو قرن معه العمل الصالح. كيف؟ هذا المثال الأول للقاعدة. هذا المثال مثال القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الآن معنى القاعدة معروفة أيها الأخوة، يعني فهمتم إيش معنى يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يعني إذا اجتمع في الذكر ذكر معا، كل واحد يعطى معنى. الآن عندنا الدين الشريعة، هذه الشريعة عبارة عن، والدين عبارة عن عدة أمور كلها تعطي حقيقة الدين. الدين في أقوال، في أفعال، في اعتقادات. طيب الإسلام هو مرادف لي ويفسر بأنه الدين. الإسلام إذا قلنا الإسلام معروف هو الشريعة المعروفة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه، وكذلك يدل على هذه الشريعة الإيمان، ويدل على هذه الشريعة العمل الصالح. فلو عبر عن هذه الشريعة بالإسلام فهو تعبير صحيح، فالإسلام هو هذه الشريعة. إذا عبر عنها بالإيمان فهو تعبير صحيح، لأن الإيمان هو هذه الشريعة. لكن أحيانا الإسلام والإيمان يذكران معا، قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني الإيمان شيء والإسلام شيء. نعم، هذا إذا ذكرا معا، فكل كلمة تدل على معنى من هذا المعنى العام، والكلمة الأخرى تدل على باقي المعنى، بقية المعنى، أي لا يجتمعان، لا يتم المعنى إلا بهاتين الكلمتين. فالكلمتان المذكورتان معا ماذا؟ يمثلان المعنى العام. لكن لو ذكر كل واحد بنفسه لهو بنفسه دل على المعنى الكامل. طيب، ممكن مثال آخر يتضح. قال وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. نحن الآن لما نقول ما معنى التقوى، التقوى في حقيقة الأمر هو ماذا؟ الاتقاء، أي الاجتناب. في حقيقة هذه الكلمة في اللغة يفهم من التقوى أي اجتناب، أي ترك، صحيح؟ البر ها في حقيقته فعل، فعل ليس اجتناب، فعل امتثال. ولهذا واتق دعوة المظلوم، أي اجتنبها. فإذا ذكر كل كلمة أو ذكرت كل كلمة مفردة فهل تفسر بحقيقة معناها أم بما هو أعم؟ إذا ذكرت لوحدها كل كلمة بالأعم، يقول فحيث أفرد البر، حيث أفرد البر شمل، نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات. فالبر هنا يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. اتق الله حيثما كنت، التقوى هنا تفسر بالمعنى العام، فعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا جاءت عبارات السلف لما فسروا التقوى بما يدل على هذا المعنى، بما يدل على العموم، كما قال طلق بن حبيب التابعي رحمه الله، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو تخاف أو تخشى عقاب الله. ففسرها بالأمرين معا، بفعل الأوامر وترك النواهي. فإذا ذكرا معا كما في قوله في آية المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، فالبر شيء والتقوى شيء، لكن كلاهما يكملان المعنى العام. فالمعنى العام هو الفعل، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وتعاونوا على البر والتقوى. لأن الأصل أيها الإخوة، الأصل كما قلنا عدم الترادف، يعني إذا تردد اللفظ بين أن يكون مرادفا لغيره أو دالا على معنى آخر، فالأصل أن كل كلمة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الكلمة الأخرى، لأن الترادف خلاف الأصل. الترادف خلاف الأصل، وكذلك التأكيد خلاف الأصل. الأصل في الكلام ماذا؟ التأسيس لا التأكيد. الكلمة في الأصل أنها تؤسس معنى آخر لا أنها تؤكد لمعنى سابق. ولهذا أهل العلم لما قالوا في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعضهم قال الجملة الثانية تؤكد الجملة الأولى، وهذا خلاف الأصل، بل الجملة الثانية تؤسس حكما آخر غير الحكم الذي أسسته الجملة الأولى. ولهذا بهذه القاعدة نمشي على هذا الأصل، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وأن الأصل في الكلمة أنها تفيد معنى جديدا لا أنها تؤكد المعنى نفسه الذي دلت عليه. ما نقول نفسر نقول تعاونوا على البر والتقوى، يعني شيء واحد، البر فعل أوامر تركنا والتقوى لا، البر هنا يختص ويرجع لمعناه الأصلي وهو الفعل والامتثال، والتقوى ترجع إلى معناها الذي في الأصل وهو ترك النواهي، فكلاهما يكملان المعنى. دل وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على بقية المعنى. قال ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة. نحن عندنا كلمة تتردد كثيرا إذا يعني كنتم تقرؤون، يقولون الشيء المطلق ومطلق الشيء. ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ نقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق.
الإيمان مطلق والإيمان بشكل عام
الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. ها؟ الشيء المطلق أي الكامل، ومطلق الشيء أي أصله وبعضه. فالله سبحانه وتعالى يرتب على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. قال وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء هم المتقون، فعل الأوامر وترك النواهي. ولا شك أن التوبة من ظلم النفس بأنك تكف عن هذا الظلم وتترك هذه المعصية التي بها ظلمت نفسك. قال إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. واضح؟ قال وكذلك الإثم والعدوان. إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وهذا هو يعني لما نقول الإثم بالمعنى العام يشمل سواء الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه وكذلك التعدي على الآخرين كله إثم، والعدوان كذلك إذا أفرد يشمل الذنوب التي بين العبد وبين ربه، لا شك أن هذا عدوان، اعتدى، ها؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله. لكن إذا ذكر معا الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما نتعاون على الإثم أي الذنوب التي بين العبد وبين ربه، وكذلك ما نتعاون على العدوان بظلم الآخرين والاعتداء على الآخرين سواء في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. قال وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة التوكل والاستعانة. لكن هنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. في هذه الحالة قال فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها، وكذلك الاستعانة. مثال خامس قال وكذلك الفقير والمسكين. وحصل خلاف بين العلماء ما الفرق بين الفقير والمسكين، وأيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ نلاحظ في آيات يفرد لفظ الفقير، وكذلك في بعض الأحاديث، وهناك في آيات وفي أحاديث يفرد لفظ المسكين، وكذلك يفرد لفظ المسكين في بعض الأحاديث، لكن في بعض الآيات كما في يعني أصناف الزكاة، أصناف المستحقين للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذه تأتي القاعدة أن الأصل أن كل كلمة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الكلمة الأخرى. فكيف نفسر وكيف نشرح هذه الكلمات؟ قال فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، يعني شيء كأنه غير موجود. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ولعل الشيخ إما أنه عكس يعني المشهور والمعروف عند أهل العلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ويقولون الفقير الذي لا يجد شيئا والمعدوم الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يقول يجد شيئا لكنه لا يكفي، يعني نعم عنده دخل لكن ما يكفي، الفقير معدم ما عنده شيء. وفسر المسكين هي نعم بمن حاجته دون ذلك، يعني حاجته أقل. بارك الله فيك، إذن أنا أخطأت وليس الشيخ، لكن حتى لو كان المعنى كنا نقول أن الشيخ لعله يعني سبق قلم. طيب واضح المعنى، فالمسكين أفضل حالا من الفقير. المسكين أحسن حالا من الفقير. طيب لكن في آيات مثلا قال في الآية أما السفينة يعني الذي يبين لنا أن المسكين أفضل حالا من الفقير في سورة الكهف، فكانت لمن؟ مساكين وعندهم سفينة. نحن اليوم اللي عنده سفينة ها، لكن مع ذلك الله سماهم مساكين، إن هذه السفينة ها يدوب بالكاد أن يعني يغطي حاجاتهم. ف ولهذا أيها الأخوة في بعض النصوص يأتي ذكر المساكين، يعني أن الزكاة والصدقة تكون للمساكين، فيقال إذا المسكين جازت له الصدقة فمن باب أولى من؟ الفقير. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ومن باب أولى ماذا؟ الفقراء. لكن لو كان الحديث طعمة للفقراء أو تأتي القاعدة إذا اجتمع إذا افترق اجتمع، تأتي هذه القاعدة. طيب قال ومن ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به. هنا سبحان الله الشيخ كيف عطاك فائدة، جملة معترضة، هذه الجملة معترضة توضع بين شرطتين، قال وهو اتباعه. فائدة أن المعنى الحقيقي لتلاوة القرآن هو ماذا؟ اتباعه. يعني المدح الذي يأتي على تلاوة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله، والفضاء التي تأتي على تلاوة القرآن فإنه ينصرف على من يتبع القرآن، وإلا من كان يتلو القرآن وهو يخالفه هل يمدح؟ لا يمدح، وإنما هذا يقرأ القرآن عمليا، يتلو القرآن عمليا، أفعاله تقرأ القرآن. فأعطاك هذه الفائدة، قال وهو اتباعه. فإذا قيل ما هو المعنى الحقيقي لتلاوة القرآن هو ماذا؟ اتباع القرآن. قال يشمل ذلك، يعني إذا جاءت التلاوة الأمر بالتلاوة وبالتمسك، قال يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة مع الأمر بتلاوة القرآن الصلاة، كما في قول أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. يعني ماذا ذكر؟ الصلاة لإتمام المعنى وللتأكيد على أهمية ماذا؟ الصلاة. وهذا المثال الأخير أرى أنه توسع من الشيخ واستطراد، يعني البعض قد يقول كيف إذا ذكر التلاوة، ليس تطبيق حرفي للقاعدة، وإنما يعني يريد الشيخ أن يبين أن أحيانا العطف عطف الخاص على العام، لما نعطف شيء خاص على شيء عام هل هو يعني يدل على أن الخاص شيء غير العام أو يدل على التخصيص؟ لا، دائما يقول أهل العلم عطف الخاص على العام يدل على ماذا؟ على تأكيد أهمية هذا الخاص والتنويه به. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا يدل على أن الصلاة الوسطى شيء خارج عن الصلوات، وإنما هو من الصلوات لكن ذكر بعد التعميم لمزيد عناية به. وكذلك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إقامة الصلاة من تلاوة الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب، ومن التمسك بالكتاب إقامة الصلاة. فلماذا ذكرت الصلاة؟ قال كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. وهناك أيها الأخوة قواعد أخرى كثيرة، ومن شاء أن يستزيد من هذه القواعد يرجع لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد ذكر عدة أمثلة على هذه القاعدة التي بنى عليها قوله في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بهذه القواعد وهذه الفوائد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا أخي. أنا اليوم صراحة يعني كنت أحضر للدرس، لكن وكنت يعني حبيت أني أزيد أكثر، لكن شغلني واحد، وجدت شخص في إحدى المنتديات وقد سمى نفسه الإمام الشافعي. خلنا نشوف الإمام الشافعي. ف يعني أنا حبيت يعني وضعت جملة من القاعدة في محرك البحث حتى يعني يساعد على الوقوف، يمكن تجد بعض الفوائد وهذا على هذه القاعدة. ف دخلت ضغط على الرابط ووصلت إلى هذا المنتدى، فإذا بالإمام الشافعي المزعوم طبعا يعني سبحان الله، شوف وقاحة وعدم أمانة علمية. أنا يعني لما رأيت هذا الأمر بدأت ألتمس له بعض الأعذار. أنت الآن لما تأتي بكلام هو ليس لك وتقرأه، ثم تأتي الردود جزاك الله خير على هذه المعلومات وهذه الفوائد وهذه القواعد أنت لو سكت لأقررت على نفسك بأن هذا لك ورضيت بهذا الثناء وهذا المدح، ولدخلت في طائلة الآية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا الثناء كله والكلام أنت تعرف أنه ليس لك، فقط هو طبع من هذا الكتاب نسخة ووضعه في، أو لعله وجده الكتاب يعني إلكتروني موجود عمل له قصها أو نسخ وألصقه هنا ونزل على أنه موضوع. ثم تأتي هذه العبارات المليئة بالمدح والثناء وهو يسكت ويكمل. أقل شيء لو كان عنده أمانة علمية لقال كان الأصل أن يبدأ ويقول أيها الأخوة هذا كتاب لفلان جمع قواعد جميلة وقواعد مفيدة تفيد وتعين الطالب في تفسير القرآن، وذكر هذه لا شيء، والناس كلهم سيقولون جزا الله خيرا الشيخ السعدي، ما راح يذكر جزاك الله خير على نقل هذا الكلام، لن يعدل الثناء هذا الأمر، وهذا يكون شيء طيب وجزاه الله خير. لكن أن تنقل الكلام وتوهم القراء بأن هذا الكلام من عندك وأنت الذي قعدت هذه القواعد، ها، فهذا شيء عظيم، شيء كبير جدا. وهذه السرقة العلمية التي ليس بعدها سرقة، يعني أحيانا هو يتصرف في بعض عبارات القواعد، يعني بالحرف من أول، يعني حتى مقدمته للموضوع. دائما أنت أحيانا لما تكتب موضوع في منتدى تكتب هذه فوائد جمعتها وكذا، لا هو مباشرة بدأ الحمد لله نحمده ونستعينه، كتب اسمه الإمام الشافعي والموضوع قواعد التفسير كذا، من قواعد التفسير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات، كامل المقدمة القاعدة الأولى في كيف تلقي التفسير هكذا قال، لا قال كيف تلقي التفسير، هو غير يعني قال في حذفها كيف كيفية شوي، قال خلنا نشيل التاء في كيف أو لا كيف تلقي التفسير، ثم بدأ ووصل تقريبا ممكن لنا إلى القاعدة الثامنة عشرة أظن، ثم انقطع وانقطعت عبارات ثناء. أنا دخلت وبرد طبعا، يقول لك ما ترد إلا أن تسجل، سجلت في بديت عملية التسجيل هذا، حتى يعني أفضح هذا الإنسان حتى أبين أن هذا الكلام ليس له، ليس من جيبه، وهذا إضاعة لجهود الآخرين، لكن ما يعني ما صار، قال لي دخل الإيميل وبعدين يأتيك كود تأكيد وتأخذ الكود ما وصلني، فسبحان الله يعني الله المستعان، وما أكثر مثل هذه السرقات. كتب تأخذ كتب ها، ويزال الاسم فقط ويوضع اسم وينتشر في الناس على أنه يعني له، والحقيقة أنه أجهل من أن يقاعد هذه القواعد. سأله واحد يعني أسئلة في الاستثناء، هناك استثناء متصل استثناء منقطع، إيش الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع، سؤال يعني الشيخ طبعا بعد ما يجيب القواعد يسألون أسئلة أنا فقال الفرق بين المتصل والمنفصل، قال وجدته في الأصول من علم الأصول الشيخ بن عثيمين، إن شئت فراجعه هنا. جزاك الله خير ها، يعني سبحان الله، ومسمي عمره الإمام الشافعي رحم الله الشافعي.